بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم في الموقف الرسمي لفضيلة الشيخ مسمي العوى الحبيبي حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي في عنوان
والفجر وليالي العشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وان شر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فمما لا شك فيه معاشر المسلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين، بل الله سبحانه وتعالى ما جعل الخيرية في هذه الأمة الإسلامية إلا لأمور مهمة جدا، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين المفلحين. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فربط الله الفلاح للمؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين لهم أنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فإن الله لن يرحمهم، لأن الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فإننا لن نصل إلى الفلاح، والفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، الفوز بجميع مطلوبات الدنيا وكذا مطلوب الآخرة الذي هو دخول جنة الله سبحانه وتعالى، وكذلك النجاة من المرهوب في الآخرة النجاة من النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنجاة من جميع المرهوبات التي يخشاها ويخافها الإنسان في الدنيا، هذا كله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا خير فيها، بل صح الحديث كما في صحيح الترغيب وهو أيضا عند ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعرفت في وجهه أنه قد وجد شيئا، أي شيئا يهمه أو يغضبه أو أمرا قد حزبه صلى الله عليه وسلم. قالت: فعرفت في وجهه أو قد وجد شيئا. قالت فدخل وتوضأ ولم يكلم أحدا من أهل بيته ثم خرج من المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها قالت فألزقت رأسي فألزقت رأسي بحائط الغرفة وكانت غرفتها ملزقة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فألزقت فأرسل رأسي بالغرفة أستمع إلى كلامه للناس في المسجد. قالت فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم. هكذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ويقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله فلا يستجيب لكم ولتسألنه فلا يعطيكم ولتستنصرنه فلا ينصركم. وقد لعن الله بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو الحاصل على الأمة الإسلامية اليوم. ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجج واهية هي أوعى من بيت العنكبوت وخالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الكتاب أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولأن السنة أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حديث أبي سعيد الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رغم هذه الآيات وتلك الأحاديث قصر الناس في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك كان تقصيرهم بحجج واهية. الحجة الأولى قالوا كل شاة معلل من عصبته. الحجة الثانية قالوا خل الخلق لخالقه. الحجة الثالثة قالوا خل الناس وشأنه إلى غير تلك الترهات التي تخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد لك كمؤمن وكمسلم أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت منكرا أو محرما وجب عليك أن تنكره إما بيدك وهذا للحاكم في سلطانه ولرب الأسرة في سلطانه أي في بيته وفي داره وفي أسرته. فإذا لم تستطع باليد فعليك أن تغير باللسان ولكن تراعي الأمور ذكرها الله في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبحسب حال المدعو فإذا كان الواقع في المنكر له شهوة شهوات فإنه ينافع بالموعظة الحسنة وإن كانت له شبهات فإنه يجادل بالتي هي أحسن ويراعى في كلا الحالتين في حالة الشهوات والشبهات أن يدعى بالحكمة. والحكمة تعريفها من بعض تعريفها وضع الأمور في نصابها وضع الأمور كما ينبغي أو كما عرفها باقي العلماء. فتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادلهم بالتي هي أحسن آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر هذا باللسان. فإذا لم تستطع باللسان فإنك تتمرحل وتنزل وتهبط إلى درجة أضعف الإيمان وهي الإنكار بالقلب. وهذه واجبة لا بد أن تنكر المنكر بالقلب. وقال علماؤنا إنكار المنكر بالقلب يكون بأمرين أن تكره المعدة وأن تكره هذا المنكر الذي ارتكب وحصل وأن تفارق مكانه لا تجلس في مكانه وتقول أنا منكر بقلبي. وإنما إذا ذهبت إلى أناس يفعلون المنكر وجب عليك أن تخاطبهم بلسانك فإذا لم تستطع باللسان فعليك أن تكره معصيته بقلبك وأن تفارق مكانه في الحال، لأنه ربما نزل عليك وعليهم العقاب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حينما قال يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم صاحب الحاجة ومن ليس منه؟ ومن ليس منه لا يريد تهديم الكعبة، إن خرج مكرها أو خرج لحاجة أو لشهوة بطن أو فرج، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالعذاب يأتيك إذا جلست مع أهل المنكر، فعليك أن تفارق ما كان المنكر ما أمكن ذلك. وأيضا في صحيح البخاري حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فزعا مزعورا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قلت: يا رسول الله، مما ذاك؟ قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار هذا، وعلق بين الإبهام التي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أنعلك وبين الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. فإذا كثر الخبر يهلك الله سبحانه وتعالى الجالسين في مكان المنكر، ويهلك الله سبحانه وتعالى طائفة من الأمة، لا أقول كل الأمة، ولكن طائفة من الأمة الصالحين والطالحين، لأن الصالحين رضوا بالمنكر، ولأنهم خالصوا على المنكر ينكروا عليهم. لكن الآن صار الذي ينكر المنكر ينكر عليه، بدل أن يشجع، وبدل أن يحفز، وبدل أن يشكر وأن يدعى له بالخير والثواب والأجر من عند الله، صار يحارب، بل صار يقتل. وهذه من آخر الموضات التي ظهرت في أمة الإسلام السودانية. ذلك الشاب الذي اسمه يسري في منطقة الأزهر الخرطوم، وجد فتاة شبه عارية، فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واحتشمي كلمتين خفيفتين على اللسان، لكنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن، إن أخلص قائلهما النية لله. يا أمة الله، اتق الله واحتشمي. فما كان من الفتاة إلا أن أخبرت أباها وأخاها وأهل بيتها، فجاء أبوها من صلاة العصر فقال لهذا الشيخ يسري، وهو إمام المسجد، هذا الرجل إمام المسجد عندهم، إمام الزاوية، فقال الأب للشيخ يسري، قال له: لماذا تتحدث مع ابنتي؟ فقال له هذا الشيخ الجليل، أسأل الله عنه رحمة واسعة، وأن يوسع له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يسكنه في جناته، وأن يتجاوز عن عثراته وزلاته، وأن يرفعه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. فقال هذا الأب الجاهل لهذا الشيخ رحمه الله: لماذا تتكلم مع ابنتي؟ فقال له: أمرتها بالحجاب ونهيتها عن التبرج، وهذا أمر الله. فما كان من أهل المسجد إلا أن قالوا: يا عم فلان، هذا الشيخ يسري كلامه صحيح، يا شيخ يسري، إذا وجدت بناتنا متبرجات فمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، ومرهم بالحجاب وانهاهم عن التبرج. قد صوبناك في ذلك في كل بناتنا في المنطقة وفي الحي. فسكت الرجل وعاد. فما كان من ابنه أخي البنت جاء من اليوم التالي بالصباح الباكر ونادى على هذا الشيخ وقال له: أريدك. فخرج معه، فما كان منه إلا أن سدد له سكينا في أمعائه أو دب به قتيلا إلى رحمة ربه تبارك وتعالى. هذا إجرام، هذا إجرام. وأذكر هذا الشاب الذي قتل هذا الشيخ الحافظ لكتاب الله إمام المسجد، أذكره بآية واحدة من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا يقول الله تبارك وتعالى. أين يفر من الله؟ أين يذهب من الله؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولكن لا أتعجب من جريمة القتل بقدر ما أتعجب من نهي الناهين عن المنكر. وهذه صفات المنافقين. إذا كان في أمة الإسلام وبين المسلمين من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر فإن هذه عينها صفة المنافقين. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون المنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف. وهذا ما حدث في الأمة صار فيها صفات من صفات المنافقين. إن القليل من هذه الأمة القائمين بأمر الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهؤلاء سيرحمهم الله كما قال الله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة استهموا أي اقترعوا والسفينة لها طابقان لها طابقان في هذه السفينة الطابق العلوي والطابق السفلي. قال فاستهموا فاقترعوا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الماء في أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أي أرادوا الماء مروا على من فوقهم فأخذوا الماء منهم ونزلوا إلى تحت فتعبوا من ذلك وملوا وتعبوا فقالوا الذين هم أسفل قالوا لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا لكان أفضل ولا نؤذي من فوقنا. هكذا فكروا وهكذا يروي قصة النبي صلى الله عليه وسلم لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا لكان خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم أي أن يخرقوا السفينة ليشربوا الماء فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا الأعلى والأسفل ولو نهوهم عن ذلك لنجوا ونجوا جميعا. هذا مثل يضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليقرب لنا أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وليبين لنا خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ستضيع إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد ولكن ينبغي للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي عليه أن لا يخالف قوله فعله وأن لا يخالف فعله قوله بمعنى أنه يأمر الناس بالمعروف ويفعل المعروف وينهاهم عن المنكر ولا يكون واقعا فيه لما روى مسلم من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء برجل من أهل النار فيلقى في النار قال فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه تندلق أي تخرج فيجتمع حوله أهل النار وكانوا يعرفونه بالدنيا فيقولون يا فلان لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد ذم الله هؤلاء قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلذلك وجب عليك أن تفعل الطاعات وتنتهي عن المنكرات وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قبل أن تغرق السفينة. واعلموا أن الله عز وجل لن ينصر هذه الأمة إلا إذا أحيى الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا أن هذه الشعيرة أعني شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صميم الدين. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فيما أورد صاحب الترغيب والترهيب بسند صحيح قال: أوصاني خليلي أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني أي في الدنيا، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أصل أرحامي، وأن أحب المساكين، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. فكان من ضمن وصاياه صلى الله عليه وسلم أنك إذا رأيت منكرا فلا بد لك أن تنكر، ولا تخشى في الحق لومة لائم، وبلغ رسالات الله، واعلم أن الله سيحميك ويحفظك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وأن تعلم أن هذا الأمر من أعلى عبادات الإسلام أجرا وحسنات عند الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أن هذا الأمر أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وجد منكرا حذر منه وأمر الناس كذلك بالمعروف، وكذلك الأنبياء والمرسلون أجمعون عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فعليك أن تقتفي أثرهم وأن تسير بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ولا أريد الإطالة على الناس نسبة لظروف الحر الشديد في هذا المكان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل لنا مسجدنا هذا وأن يبارك لنا فيه وأن ينوره لنا بالسنة وبالتقوى وبأمور العبادات والدين والقرآن، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ويتجاوز عمن بنى هذا المسجد وأسسه أولا، وأن يغفر ويرحم من وسع لنا هذا المسجد ولكل من ساهم فيه بماله وجهده وقدرته ووقفته مع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا أجمعين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم من موقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حبيب.